بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى مسألة 284، اللي هي من المسائل اللي هي مسائل القراءة، الجزء الثالث من أجزاء ماذا؟ من أجزاء الصلاة، القراءة. المسألة 284، قال: دام ظله الأحوط وجوبا الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ويستحب ذلك في الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة. هذا على خلاف القاعدة اللي تقدمت على أنه بالتالي في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر أنه إخفات، يجب على الرجل ماذا؟ الإخفات. صلاة الجمعة لها خصوصية، صلاة الجمعة لها خصوصية، ورد في الروايات أنه بالنسبة إلى صلاة الجمعة يلزم فيها الجهر على نحو الاحتياط. هسه سيد هنا احتياطا وجوبيا، لكنه المصلي لو لم يصلي الجمعة واختار صلاة الظهر من يوم الجمعة فيستحب له الجهر في الركعة الأولى والركعة الثانية، بالرغم أنه بقية الأيام لا يلزم عليه الإخفاض في الركعة الأولى والثانية، لكن لخصوصية ماذا؟ خصوصية ليوم الجمعة. إذا صلينا صلاة جمعة الأحوط وجوبا الجهر، يعني الجهر بالتالي راح يكون على الإمام، واضح أحبتي؟ وإذا يعني صلاة الجمعة كما مر أنه تحتاج إلى جماعة، ما يمكن إقامة صلاة الجمعة من دون جماعة. وإذا صلينا الظهر من يوم الجمعة يستحب ماذا؟ يستحب الجهر. جيد، إذن هذه خصوصية إلى يوم الجمعة. مسألة 285، قال: إذا جهر في القراءة موضع الخفوت أو خفت موضع الجهر جهلا منه بالحكم أو نسيانا منه بالحكم، ماذا؟ شنو جواب الشرط؟ صحت صلاته، صلاته تكون صحيحة. الآن الوظيفة الملقاة على عاتق المصلي أن يجهر في موضع الجهر وأن يخفت في موضع الخفوت، هاي وظيفته. صلاة الصبح كون يجهر بيها، واضح؟ صلاة المغرب أول ركعة ثاني ركعة كون يجهر بيها بالقراءة، وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء، العفو بالنسبة للعشاء، المغرب والعشاء في الأوليين لابد من الجهر فيهما. وعندنا مواضع للإخفات اللي هي في الظهرين، وكذلك بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة، الثالثة بالمغرب والرابعة بالنسبة للعشاء لابد من الإخفات. هنا إذا عكس الأمر، يعني لم يأتي بالوظيفة الشرعية، لم يأتي بما يجب عليه أن يأتي به، جهر في موضع الإخفات، أخفت في موضع الجهر، هسه إذا كان متعمد هذا لا إشكال بأنه يؤثر في صحة الصلاة. ليش؟ لأنه بالتالي لم يأتي بوظيفته عمدا، لم يأتي به أصلا، هو لو أنقص من القراءة، مو فقط من القراءة، لو جاء بحركة ليست بصحيحة عمدا، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه متعمد في ذلك. إحنا كلامنا الآن لا، أنه عكس في الأمر، جهر في موضع الإخفات، أخفت في موضع الجهر، ماذا؟ ليس عمدا، وإنما يكون إما نسيانا أو جهلا. بما بالحكم يجهل بلزوم ماذا؟ الجهر عليه في هذه المواضع، يجهل بلزوم الإخفات عليه في هذه المواضع، أو أنه يعلم بالحكم لكن نساء. هنا بالتالي إذا فعل هذا الأمر شنو حكم صلاته؟ يقول صلاته صحيحة. وإذا علم بالحكم أو تذكر الحكم أثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي. هو الآن بصلاة الصبح الآن يخفت ووظيفته شنو؟ أن يجهر بنص الحمد. وصل إلى مثلا أنه إياك نعبد اتذكر، قال أنا وظيفتي شنو هنا؟ الجهر. شلون أنا قاعد أخفت؟ من الآن يبدأ بماذا؟ بالجهر. إذا لم يكن عامدا على ماذا؟ عامدا على الإخفاء في موضع الجهر، فحينئذ ما تقدم يكون صحيحا، لأنه كان عن جهل، لأنه كان عن نسيان. وعندما علم الآن من هنا يبدأ بماذا؟ يبدأ بأن يعمل بوظيفته اللي هي الجهر كما في صلاة الصبح. جيد. مسألة 286، لا بأس بقراءة الحمد والسورة في المصحف في الفرائض والنوافل، سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة للقارئ أم لم يتمكن من ذلك. الآن أنا وظيفتي أن أقرأ في الصلاة. ماذا أقرأ؟ أقرأ الحمد وسورة في الأوليين. أنا واجب علي هيك أسب صلاة الصبح، بعد واضح أنه بالتالي شنو؟ أنه يكون يقرأ بالركعة الأولى والركعة الثانية، الظهرين بالركعة الأولى والثانية يكون يقرأ، كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ المغرب والعشاء. والعشاء الآن أنا أقرأ، أريد ألزم مصحف وأقرأ، ما حافظ الحمد وما حافظ الصورة، أو حتى إذا كنت حافظ أنا أرتيت شيء القرآن بيدي ألزمه وأقرأ، وأقرأ ماذا؟ من القرآن لا على الحفظ في الصلاة. هذا يضر بالصلاة لو ما يضر بالصلاة؟ الجواب لا يضر ذلك بالصلاة، حتى لو كان حافظا، حتى لو كان بإمكانه أن يأتم أو أن يتابع القارئ مثلا، لكن الاحتياط الاستحبابي قال وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك. شنو ذلك؟ اسم الإشارة على من عائد؟ القراءة في المصحف. وإن كان ذلك أي الاقتصار في القراءة في المصحف على حال الاضطرار، الاستحباب الأحوط استحبابين أن يقتصر في القراءة في المصحف على ماذا؟ على 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 مقدار الضرورة. ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في المصحف وغير المصحف. الآن احنا عندنا أذكار، الأذكار وين نقرأها؟ في الركعة الثالثة، الرابعة، عند الركوع، عند السجود، في القنوت، هاي كلها نسميها أذكار، ما نسميها قراءة. القراءة فقط لقراءة الحمد والسورة. فعندنا إذن قراءة وعندنا ذكر. القراءة ما عندنا بها مشكلة أن نقرأ في ماذا؟ أن نقرأ في المصحف، ما في مشكلة، لكن شنو؟ الأحوط استحبابا الاقتصار على القراءة في المصحف عند الضرورة. بإمكان مثلا ما حافظ ما يقدر، فيقول لك أنا شنو؟ أقرأ بالمصحف. أما في الأذكار، الأذكار بشكل عام أنه ما في مشكلة، حتى لو كان شنو؟ حتى لو كان يقرأ في كتاب ما في مشكلة. مسألة 287، قال يتخير المصلي إماما كان أو مأموما في الركعة الثالثة من المغرب وفي الأخيرتين من الظهرين والعشاء بين قراءة الحمد وبين التسبيح. الآن احنا عندنا شنو؟ الركعة الثالثة والرابعة. هسه الثالثة في صلاة المغرب، الرابعة الثالثة فقط الثالثة في المغرب، الثالثة والرابعة عندنا بالظهرين والعشاء. هنا شنو يقرأ لو شنو يسوي؟ يقول هو مخير بين القراءة والذكر، هو مخير بين القراءة والذكر. بالركعة الأولى والثانية يلزم عليه القراءة، أن يقرأ الحمد والسورة. أما بالنسبة إلى غير الركعة الأولى والثانية، يعني بلحاظ الثالثة والرابعة، هو مخير ماذا؟ بين القراءة والذكر، الذكر اللي هو التسبيح. لكن الأحوط لزوما الخفوت بهما في هذه الركعات. وظيفته أن يخفت، وظيفته الإخفات، حتى لو قرأ عليه أن يخفت، يعني قرأ الحمد عليه أن يخفت. ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة إذا اختار القراءة وراح يقرأ الحمد ماذا؟ بالتالي يكون يأتي بالبسملة، يستحب له الجهر بالبسملة، فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام. أنا الآن خلف الإمام وردت أقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، هسه بالتالي هو ذكر مستحب وراح يجي إن شاء الله لعله في موجود في صلاة الجماعة، أنه إذا أنت ما كنت تسمع الإمام، أنا الآن في الركعة الثالثة الرابعة أنه يستحب الذكر، إذا ما كنت تسمع الإمام يستحب الذكر في صلاة الجماعة فأذكر الحمد. هنا لا 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 الاحتياط يقتضي، هنا يقول ولكن يجوز بل يستحب الجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد إلا في القراءة خلف الإمام، فإن الأحوط لزوما ترك الجهر بالبسملة. الاحتياط اللزومي يقتضي ترك الجهر بالبسملة، بينما إذا لم تكن إماما بأن كان الصلاة فرادة يستحب الجهر بالبسملة. واضح موضوعنا شنو أحبتي؟ إحنا الآن كلامنا في الركعة ما عدا الركعتين الأوليين، كلامنا في الركعة الثالثة والرابعة، شنو وظيفته؟ هو مخير بين القراءة والذكر. القراءة بمعنى يقرأ سورة الحمد، الذكر بمعنى يسبح، مخير بينهما. فإن اختار القراءة نقول هو إلى صورتين هنا، إما أن يكون في صلاة جماعة وإما في غير صلاة الجماعة بأن كان منفردا. إذا كان منفرد يستحب له الجهر بالبسملة، أما القراءة لا لا يأتي بها خفوت عن إخفات. ليش؟ لأنه هو في الركعة الثالثة والرابعة. أما إذا كان ماذا مأموما وأراد أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، يقول هنا الأحوط لزوما ألا يجهر بالبسملة، ألا يجهر بها، ويجزي في التسبيح. حس الآن يأتي هذا السؤال، أنه الآن الشخص إذا أراد بالتالي يختار التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، ما هو المقدار من الذكر المطلوب؟ شنو المقدار المطلوب؟ يقول ويجزي في التسبيح أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، مرة تكفي. الأحوط استحبابا أن يأتي بها ثلاثة، وهذا بالتالي الاحتياط الاستحبابي سببه ذهاب بعض الفقهاء إلى لزوم الثلاثة، فالسيد احتاط احتياطا استحبابيا لأجل ألا يخالف ماذا؟ أنه لا يخالف هؤلاء الذين ذهبوا إلى لزوم الإتيان بثلاث تسبيحات. والأولى الاستغفار بعد التسبيحات ولو بأن يقول اللهم اغفر لي، عندما يأتي بالتسبيحات يقول هذا أنه هذا أولى، أولى وأفضل. مسألة 288، إذا لم يتمكن من التسبيح تعين عليه قراءة الحمد، ومخير بين فردين. إذا لم يستطيع أن يأتي بأحد الفردين بعد الفرد الآخر مخير لو معين، التخير إنما يكون بين الأمرين، التخير إنما يكون بين الأمرين. هو الآن هو مخير بين القراءة والتسبيح، لم يستطع أن يأتي بالتسبيح، بعد القراءة تعينت عليه القراءة تكون معينة عليه، دام أنه مخير التخير فرع الاثنينية. مسألة 289، يجوز التفريق بين في الركعتين الأخيرتين بأن يقرأ في أحدهما فاتحة الكتاب ويسبح في الأخرى، ما في مشكلة، أنت بالخيار في الركعة الثالثة والرابعة، إما القراءة وإما التسبيح. سؤال، الركعة الثالثة أقرأ الحمد، الركعة الرابعة أسبح، يصير أختار في الركعة الثالثة شيء وفي الركعة الرابعة شيء آخر؟ لا بأس بذلك، أنت مخير على كل حال. مسألة 290، من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى والثانية، يكون هو يقرأ الحمد لكن نسي القراءة، فالأحوط الأولى أن يختارها، هذا احتياط استحبابي، أن يختار القراءة على التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة. الركعة هو الآن بالركعة الأولى وبالركعة الثانية نسى القراءة، الصلاة تبطل أو ما تبطل؟ لا لا، الصلاة ما بيها مشكلة. ليش؟ لأن القراءة ليس ركنا ولا تعاد الصلاة إلا بخمس، ها هاي مو من جملة الأمور، من جملة الأمور الخمس التي إذا لم يؤتى بها تعاد الصلاة. صلاة القراءة ليست ركنا، فإذا نسي القراءتين صحت صلاته. الآن وصل إلى الركعة الثالثة أو الرابعة، هو مخير بين القراءة والتسبيح. هنا السيد يقول أن الأولى الأحوط استحبابا، وإن كان مخيرا، لكنه إذا أراد أن يعني أن يكون قريب من الواقع الأحوط استحبابا أن يقرأ، يختار القراءة على التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، أي يختارها على التسبيح في الركعة الثالثة والرابعة. مسألته 291. حكم القراءة والتسبيحات من جهة اعتبار القيام والطمأنينة والاستقلال فيها كما مر في تكبيرة الإحرام، وما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان ماذا؟ في جهتين. واضح أحبتي؟ مر علينا في تكبيرة الإحرام اللي هو الجزء الثاني من أجزاء الصلاة، أنا عندي هنا في هذه النسخة 101، هناك مر علينا أنه بالتالي لابد في مسألة 264 أنه ماذا يعتبر في تكبيرة الإحرام؟ يعتبر القيام في مقابل الجلوس، وبعد والاستقرار. وعدنا بعد إذا تتذكرون مو فقط الاستقرار، الاستقلال، هم استقرار وهم استقلال. الاستقرار يعني بمعنى أنه ماذا العرف يقولون هذا ما قاعد يتحرك، يعني مستقر، لا أنه وقفته متزلزلة يتحرك كثيرا. الاستقلال ألا يتكئ على ماذا؟ ألا يتكئ على شيء. كذلك هنا عند القراءة لا بد من الاستقرار والاستقلال والقيام، لا بد من ذلك. نفس الكلام ما مشترط في تكبيرة الإحرام أيضا يشترط ماذا؟ في القراءة. لكن شنو الفارق؟ الفارق أنه من جهتين. الجهة الأولى أنه إذا نسي القيام، إذن هسه الآن شنو عندنا؟ كما أنه يعتبر في تكبيرة الإحرام القيام والاستقرار والاستقلال، كذلك بالنسبة إلى القراءة. نعم، الخلاف في هذين الموردين، هذين الجهتين. الجهة الأولى إذا نسي القيام حال القراءة أو حال التسبيح فقرأ أو سبح ماذا؟ جالسا، فإن تذكره قبل الركوع. الآن خلي إحنا نصور محل كلام القراءة تكون عن قيام. الآن هو نسي القيام، الآن هو وجالس وقاعد يقرأ، هو وجالس يقرأ أو يسبح، المفروض يأتي بالقراءة والتسبيح عن قيام، لكنه نسي ذلك، ما هو حكمه؟ قال فالأحوط وجوبا أن يتدارك، الأحوط وجوبا أن يتداركه. يعني شنو يتداركه؟ يقوم وبالتالي يأتي بالقراءة أو يأتي بماذا؟ بالذكر. واضح؟ قال فإن تذكره قبل الركوع فالأحوط وجوبا التدارك. ليش؟ ما دخل في جزء ثاني. الآن هو الآن قاعد يقرأ وتذكر على أن هذه القراءة لا بد أن تكون عن قيام، ما دام هو بعد لم يركع حينئذ ماذا؟ يقوم يدارك. جيد. وكذلك العفو، وإن تذكره بعدما قام وركع عن قيام صحت صلاته. واضح أحبتي؟ إذا تذكر بعدما قام وركع بعد الركوع، طبعا الركوع لا بد أن يكون عن قيام، لأن أصلا هو بالركوع ما يصور من دون قيام، يعني بالتالي شلون هنا بهاي الحالة بالتالي أيضا الصلاة تكون صحيحة، وبالتالي أنه ما دام أنه دخل في جزء آخر، دخل في الركوع بعد ما يقدر يدارك أن يأتي بالقراءة من ماذا؟ من قيام، بعد ما يقدر يدارك. ليش؟ لأنه القيام الذي يشترط في القراءة ليس ركنا، ليس ركنا. نعم القيام الذي يكون سابقا على الركوع هذا ركن، هذا يؤثر الشخص إذا ما جاب حتى لو كان ناسيا. أما القيام عند القراءة ليس ركن. فإذا علم وتذكر بعد الركوع بعد هنا ما يقدر يدارك، لأن إذا أراد يدارك راح يؤدي ماذا؟ إلى زيادة ركنية اللي هي زيادة الركوع. فحينئذ ماذا نقول؟ التفصيل. الشخص إذا بالتالي لم يأتي بالقيام عند القراءة أو عند التسبيح، إذا اتذكر قبل الركوع يدارك، إذا بعد الركوع لا، الصح صلاته وصلاته ما بيها مشكلة. وهاي النقطة تختلف عما ماذا؟ عما مرة في باب ماذا؟ في تكبيرة الإحرام. هنالك في تكبيرة الإحرام أنه لو كبر جالسا ولو سهوا لبطل صلاته. الأحبة يراجعوه، هاي موجودة في مسألة 265. ثانيا، إذا لم يتمكن الجهة الثانية اللي تفترق بها القراءة عن تكبيرة الإحرام بلحاظ أنه لو نسي ماذا؟ القيام حال القراءة، أنه إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة أو في تمام التسبيح وجب القيام فيهما بالمقدار الممكن. فإذا عجز جلس، إن قلنا أنه أنت مطلوب منك قراءة عن قيام، ذكر عن قيام، ذكر قصد الركعة الثالثة والرابعة، بأن يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يأتي به عن قيام. إذا كان عاجزا عن هذا القيام نقول له ائتي بالقدر الممكن. أنت الآن الفاتحة على سبيل المثال تقدر، يقول أنا أقدر أأتي بثلث الفاتحة، ثلث الفاتحة عن قيام، الثلثين الأخيرين لا أستطيع أن أأتي بهما عن قيام، نقول له أجلس أقعد. كذلك بالنسبة إلى الذكر، يقول أنا الذكر بالنسبة إلى الركعة الثالثة والرابعة أستطيع أن أأتي بنصف التسبيح وهالدور ما أقدر أقوم، أستطيع أن أجلس؟ نقول له نعم استطيع، تستطيع أن تجلس. وهذا بخلافه في تكبيرة الإحرام. بينما في تكبيرة الإحرام ماذا؟ إذا لم يتمكن من القيام ماذا؟ سقط وجوبه. إذا لم يتمكن من القيام يسقط وجوبه. قال وكذلك إذا لم يتمكن، فإذا عجز جلس، وكذلك إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الارتجاع على الجانب الأيمن أو الارتجاع على الجانب الأيسر على الترتيب الذي ذكرناه في مسألة 267. نقول ما تقدر في القراءة تقوم اجلس، ما تقدر تجلس اضطجع على اليمين، ما تقدر تضطجع على اليمين اضطجع على اليسار، يعني اضطجع على اليمين بمعنى أن ينام على كتفه الأيمن، أو ينام على لم يتمكن من الأيمن ينام على كتفه الأيسر وهو متوجه إلى القبلة، أو ينام على قفاه كما تقدم في المسألة 267. مسألة 293 هذا يحتاج شوية إلى بيان، لأن بها جريان لبعض الأصول العملية، بعض القواعد، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز. زين أحبتي، هذا إن شاء الله نرجئه إلى يوم غد. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.